ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا أيها الإخوة الكرام الآن نستمر في تفسير سورة الأنعام وكنا قد وصلنا إلى آية يقول فيها الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين وصلنا إلى هذه الآية الكريمة ثم سنستمر الآن في الآيات التالية قبل أن نبدأ بتفسيرها سنتلوها إن شاء الله من يتلو هذه الآيات؟ أنت؟ طيب تفضل اقرأ من هون قل إني أخاف إن عصيت ربي لا مبدئيا خلي لا مثلا لا 21 جيد؟ أي 21
يلا يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القدير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به
ومن بلغ أي 17 سورنا أو يعني 19 سورة الأنعام سورة الأنعام طلع فوق
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن
لأنذركم
به ومن بلغ
أئنكم
لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون
الذين آتيناهم
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون
يكفي جزاك بارك الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله سبحانه وتعالى كما رأينا في الآيات السابقة حتى نربط بين أن هذه الآيات الحقيقة متصلة بما قبلها أريد أن أذكر بشكل سريع ببعض معاني الآيات السابقة حتى يكون هناك ربط لأن هذه الآيات مرتبطة بما قبلها في الآية اللي قبلها في ثلاث آيات الله سبحانه وتعالى يبين لنا وحدانيته وأنه وحده الجدير بأن تأخذه ربا وليا تطيعه تدين له، هو الوحيد، هو جدير بأن يكون هكذا. ومن الخطأ الكبير والخطأ الفادح والخطأ العظيم أن تتخذ شيئا مع الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة هي التي تحاول أن تدلل عليها الآيات. يعني إحنا ما في شك نؤمن بأن هناك ربا واحدا، وهذا أس الإسلام، أصل الإسلام، ركيزة مهمة في الإسلام، أن هناك ربا واحدا. لكن هذا الرب الواحد أيضا بالنسبة لي أنا يجب أن أتجه إلى هذا الرب، أن يكون ولي هو الله وحده، الذي أطيعه وحده، الذي أدين له وحده. هذا الفرق بين الإسلام وبين الأديان الأخرى. صح هناك فروقات متعددة بين الإسلام وبين النصرانية، بين الإسلام وبين اليهودية، بين الإسلام والهندوسية، بين الإسلام والماركسية، هناك فروقات متعددة. لكن الأصل، أول أصل يفترق فيه الإسلام عن الأديان الأخرى، أن هناك ربا واحدا، وأنا بالتالي هذا الرب الواحد يجب أن أتجه إليه. يعني شو معنى أتجه إليه؟ بمعنى أطيعه وحده، ما بجوز أطيع غيره، لا يجوز أن أحبه وأحب غيره، لا يجوز أن أعظمه وأعظم غيره، لا يجوز أن أخاف وأخاف غيره، لا يجب. يعني هذه الحقيقة هي التي تحاول أن تثبت الآيات السابقة قبل آيتين لحد الآن، أو السورة بمجملها تدور حول هذا المعنى، أن هذا الرب الذي هو في السماء، الرب الواحد الأحد الصمد الفرد، هذا الرب الواحد الذي نحن نعتقد أنه واحد لا شريك له لا ثاني له، هذا الرب أيضا أنت من مظاهر طاعتك له ودينونتك له، وأن تتجه إليه وحده. يعني هالقلب هذا ما يكون فيه تعظيم لشيء وإله، لا، لله وحده، الطاعة له وحده، التحليل من عنده وحده، التحريم أن تأخذ التحريم من عنده وحده سبحانه وتعالى، أن ترجوه وحده، أن تخافه وحده. هذا هو، هذه الحقيقة التي تحاول أن تثبت هذه الآيات. نعم، ترجم. نعم، حتى ما بعد الإخوة.
Our Sheikh is saying that we need to get back a little bit to the ayahs before, so we can continue in what we have been saying. And we need to know that those ayahs are reminding us that there is no God but Allah. He is the one who is worthy of being that. And it is very wrong that we consider anything else with Allah, or we take any partners with Allah. The principle of Islam that there is one God. He is the God that we have to turn to. He is the one that we ask. He is the one that we pray for. He is the one that we fear.
We pray too.
We pray too. There are a lot of differences between Islam and other religions, but the main thing that is different in Islam than any other of the other religions, that there is only one God in Islam, and this is the one that we have to obey. This God that you have to turn to, and He is the one that worthy of worship, and this is the theme of the ayahs that we have been talking about.
إذن وحدانية الله سبحانه وتعالى في السماء وتوجه إليه وحده، هذه هي الحقيقة التي تدور حولها الآيات. فكيف عرضت الآيات هذا الأمر؟ عرضت بأن سألت من الذي يملك من في السماوات والأرض؟ قطعا الله. من الذي يملك ما في الليل والنهار؟ الليل والنهار كل هذا في ملايين المخلوقات، ليس هناك زمان إلا الليل والنهار. هذا الليل والنهار فيه ملايين المخلوقات، أصلا ليس هناك مخلوق يخرج عن الليل والنهار، المخلوقات كلها إما بليل وإما بنهار، وإما بالليل وبنهار، واحد من الاثنين. كذلك السماوات والأرض الذي نعرفه نحن بالنسبة لنا أنه المخلوقات في السماوات والأرض، من الذي يملك من في السماوات والأرض؟ الله. الله بيسأل قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. إذن أيضا من صفات الله، إذن الله يملك ما في السماوات والأرض، يملك ما في الليل والنهار، يملك أيضا، هو من صفاته أنه سميع عليم سبحانه وتعالى. بنفس الوقت هذا الرب هو يطعم ولا يطعم، يعني هو الذي يرزق كل المخلوقات، هذه المخلوقات كلها، الطير الشمس، الشمس بحرارتها، القمر بضيائه، أنا في أبصرك أراك، أنا ضعيف الآن، محتاج ملايين ملايين الأمور حتى أستطيع أن أتكلم هذه اللحظة. أنا كل مخلوق يحتاج ملايين ملايين الأمور حتى يستطيع، بده ضغط معين. الآن إذا زاد الضغط شوي انفجر الإنسان، إذا الرطوبة بده رطوبة معينة، لزوجة معينة، ضوء معين، أيضا بدي بروتين معين، عشرات الشروط تحتاج حتى أستطيع أن أعيش لحظة واحدة. فإذا الله هو الذي يطعمنا، هو الذي يطعمني ويطعم كل هذه المخلوقات. إذا هو الذي يطعم ولا يطعم، وهذا دليل غناه، دليل قوته، دليل غناه، يعني أبرز مؤشر على أني أنا مخلوق عبد ضعيف هو حاجتي، فقري. والرب أكبر دليل على أنه رب هو غناه سبحانه وتعالى. الله ما يحتاج شيء، غني عن كل شيء. فإذا ربنا قال وهو يطعم ولا يطعم، يعني إحنا كلياتنا بحاجة إلى إطعام. هذا الطعام الأمر التافه البسيط يغيب عنا سويعات نبدأ نصيح. فإذا وهو يطعم ولا يطعم، نعم. بنفس الوقت إذا هذه الأمور جميعها، يعني إذا ملكيته لكل ما في السماوات والأرض، ملكيته لكل ما في الليل والنهار، كونه سبحانه وتعالى سميع وبصير، كونه سبحانه وتعالى أيضا يطعم ولا يطعم، كونه خلق السماوات والأرض، كل هذه الأمور ماذا تكون نتيجتها؟ ماذا تكون نتيجتها؟ هل أتجه إلى هذا الرب الذي يتصف بهذه الصفات، أم أتجه إلى فلان من الناس، عيسى، أو مثلا مثل ما قلنا القمر أو الشمس كما أو البقرة كما يعبد الهنود؟ الهنود يعبدون بقرة، مثلا اليابانيين يعبدون الشمس، النصارى يعبدون عيسى، اليهود يعبدون عزير. أيهما أنا؟ يعني هل أتجه إلى هذا الرب الذي يتصف بهذه الصفات، ولا أتجه إلى هذه المخاليق الضعيفة؟ صحيح الشمس عظيمة لكن مخلوق ضعيف أيضا، هل بيد الله بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ هذه البقرة التي تعبد أيضا ضعيفة بحاجة إلى، يعني ربنا الآن ممكن أن يطفئ هذه، وستطفئ هذه الشمس في وقت أوقات ستطفئ. هذا العيسى، عيسى كان يأكل ويشرب ويبول عليه السلام، مخلوق ضعيف أيضا، هذا ليس ربا، هذا وهم من عندهم. أيضا عزير، هذه إذا إلى أيهما أنا أتجه في تعظيمي وفي خضوعي وفي حبي وفي خوفي وفي رجائي وفي طلبي وفي قصدي؟ لمن أتجه، إلى هذا الرب الذي يتصف بهذه الصفات، أم إلى هذه المخلوقات؟ قطعا الجواب الطبيعي لذلك يأتي قل أغير الله أتخذ وليا، هذا سؤال استنكاري لا يحتاج، يعني ربنا بيسأل بيقول أقول اسأل يا محمد أغير الله أتخذ ولي أتخذ ربا غير الله؟ هذا أمر مستنكر. هذا الرب الذي يتصف بهذه الصفات، أنت عندما تتجه إلى غيره أنت تكون في منتهى الخبل، منتهى الجنون، مش لست مفكرا أصلا. ما في درجات، الحيوان بيكون أرقى من هذا الإنسان الذي يتصرف هذا التصرف. فإذا قل أغير الله أتخذ وليا، إذا يكون من الخطأ ومن الغباء ومن الجهل، ويعني أن أتجه إلى غير هذا الرب، أن أتخذ ولي ناصر غير هذا، لأنه هذا الرب الغني هو اللي ينصرني، هو اللي بيعطيني، فبيكون من الخطأ. نعم هذا هو.
The ayahs are asking us in a way, who is the creator of the heavens and earth, who is the one who belongs to him the night and day. And as our Sheikh said in one dars before, that this question is carrying both things, the place and the time. Everything that we know has a day and night. This is the only time we know. And heavens and earth, this is the only places that we know. And the question is asking us to whom those things belong. And for sure, it is for Allah. And Allah is giving us some of His attributes. He is the one who hears, and He is the one who knows. And He is the one who is giving sustenance, and He doesn't need sustenance from anyone. Everything Allah created, and it's His attributes are there. And because He is the one who is giving sustenance, and He doesn't need sustenance in it, it is showing us that we are in need for Him, but He is not in need for us. It is showing us that He is the Creator and we are a creation. That if we need How can we become gods, or how can we become in the same level of creator? Like the Jews ask, say, Uzair is Ibn Allah, and they go and ask for him to do things, or the Christian asking Jesus to do things to them, or the Hindus are asking whatever gods they have, or like in Japan, they're asking the sun and stuff like this. But all those are creation. They need Allah to survive. And for sure, Allah is going to one day shut off the sun. We know that for sure. So the sun is a creation. It is not a creator. All those things leading us to this question that coming in the ayah after that, do we take any partners with Allah? Do we seek any partners except Allah? And of course, this question is, the answer for it is so simple because of all what we have seen. Allah is the one who is worthy of being the God.
إذن نعم تقرأ الآية تفضل اقرأ نعم الآية بس اقرأ الآية 15 الآية قل إني أخاف إن عصيت الآية رقم 15
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
اقرأ اللي بعدها كمان
ومن يصرف عنه يومئذ
من يصرف
ومن يصرف
مش ما في من يصرف
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين
نعم جيد جيد هيك طيب الآن الآيات التي تلي أيضا تبين لنا موقفنا نحو هذا الرب شفنا في الآيات السابقة أن هذا الرب يجب أن يكون هو ولي يجب أن أتوجه إليه ما قلنا بالتعظيم يجب يعني أن يكون هو مولاي هو سيدي هو ناصري سبحانه وتعالى نعم فهذا الرب سبحانه وتعالى أيضا الله يعلمنا كيف يعني ما الأمور التي يجب أن نتوجه إليه بها يعني الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا مع أن مثل ما قلنا الإيمان بالله فطري كذلك الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتجه إليه سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يبين لنا بأنك يجب أن تتجه إليه بخوفك أيضا يعني يجب أن تخاف منه وحده سبحانه وتعالى فبيقول الله لمحمد قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين إذن يا محمد عليك أن تبلغ أولئك الناس أولئك المشركين ونحن من خلال محمد مخاطبين أيضا يعني عندما يقول ربنا قل هذا الخطاب لمحمد أولا لكن أنا أيضا مخاطب من خلال شخص محمد لأن محمد عليه السلام صحيح الخطاب له لكن هذا الخطاب إلى كل مسلم إلى قيام الساعة فبالتالي أنا مخاطب من خلال شخص محمد عليه الصلاة والسلام الله يقول لمحمد يا محمد قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إني أخاف إن عصيت هذا الرب أخاف من عذابه يوم القيامة هذا العذاب من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه الذي يصرف عنه هذا العذاب فقد يعني نال رحمة عظيمة وذلك الفوز المبين يمكن أن نقف عند بعض معاني هذه الآيات أولا إذا الرسول أمر بأن يتوجه بالخوف إلى الله بأن يخاف الله أن يخاف عذاب الله مقام الله فإذا وهو الرسول الكريم العظيم فبالتالي أنا أولى بهذا الخوف إذا أنا يعني إحدى النقاط الرئيسية الإنسان لابد من أن يخاف لكن عليه أن يوجه خوفه إلى يوم القيامة يعني أنت لابد من أن تخاف الخوف شيء فطري الله سبحانه وتعالى قال قل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا أنت لابد من أن تخاف تخاف على نفسك على صحتك على سيارتك على ولدك على مالك لكن كل هذا من الشيطان عليك أن توجه خوفك من مقام الله من عذاب الله من نار الله لأن هذا حق وهذا هو المطلوب منك فإذا وجهت خوفك
نحو نار الله ومقام الله فأنت وجهت خوفك نحو شيء حقيقي. أما إذا خفت على صحتك، على مالك، على سيارتك، على ولدك، على شهادتك، على عملك، كل هذا من الشيطان، هذا يحدث بقدر، هذا لن يحدث صدفة. وخوفك، خوفك على هذه الأمور لن يمنعها من أن تقف. أنا خفت على صحتي، هذا الخوف لن يمنع المرض. خفت على مالي، هذا الخوف لن يمنع أن مالي ينقص أو يزيد. خفت على سيارتي، هذا لن يمنع الحادث عن سيارتي. إذن كل هذا الخوف وهم، هذا من الشيطان. عليك أن توجه خوفك نحو الله، نحو مقام الله، نحو نار الله، نحو عذاب. لذلك قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب. هاي نقطة أولى. النقطة الأخرى التي يمكن أن نستفيد من هذه الآيات إنه لابد من خوف. لذلك هذا أنا سبق في خطبة الجمعة تحدثت أن بعض هناك تيارا من المتصوفة يقول إنه لله أنا ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما عبدتك لأنك أهل لذاك. قلت هذا القول كفر، هذا القول جهل. أنا إذا ربنا يقول لمحمد قل إني أخاف إن عصيت ربي يوم عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فماذا نحن؟ إذا كل إنسان يجب أن يخاف من الله، يجب أن توجه، أنت لابد من أن تخاف، يجب أن توجه. والذي يقول هذا الكلام، هذا الكلام كفر. لذلك ابن تيمية يقول نحن نعبد الله، وهذا أصل من أصول، نعبد الله بالحب ونعبد الله بالخوف ونعبد الله بالرجاء. يعني نعبده لأنه فعلا مثل ما قلنا الكلمة، أعيدها، هذه الكلمة تنسب إلى رابع العدوي، وهذا كلام قد يكون غير صحيح، لكن نفرض أنه صحيح. بتقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، فتلك عبادة التجار، إنما عبدتك لأنك أهل لذاك. هذا الكلام صحيح فيه تعظيم لله، لكن هذا الكلام كفر. ليش؟ لأنه أنا لا يجب أن أخاف، أنا لابد من أن أخاف، لكن ممن أخاف؟ أخاف من أخاف على رزقي، على طعامي، على صحتي؟ لا، أخاف من نار الله، من مقام الله، من عذاب الله، هذا الذي يجب أن أخافه. هذه أمور يجب أن تقع بقدر. لذلك هذا الكلام يعتبر كفر، ويعني يجب أن ننتبه له، وظاهره جيد لكنه باطنه خطير. لذلك ابن تيمية كما قلت يقول نحن نعبد الله، بقفي له كلمة كمان قلتها في خطبة جمعة سابقة، بيقول من عبد الله، من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. نحن نعبد الله بالحب وبالخوف وبالرجاء. لذلك النصارى يعبدون الله بالحب وحده، النصارى يعني حب، دينهم حب، المسيح يحبك وأنت تحب المسيح، قضية الآخرة أيضا ملغية عندهم، يعني القضية بالنسبة لهم قضية قيامة روحانية، يعني ما في جنة ونار وعذاب، يعني ما عندهم هذا الشيء. أيضا اليهود نفس الشيء، نحن لدينا جنة ونار ونوقن بهذه، والآن موجود الجنة والنار، ونتوق أن نفوز بالجنة ونخشى عذاب النار، ونسأل الله أن يعيذنا من عذاب النار. تفضل.
The ayahs are telling us in the next two ayahs a situation that we have to learn and how we can deal with Allah. From the ayahs before, we know that Allah is the one who give our faces to. It is Allah who should we fear from Him alone. The ayah is saying, O Muhammad, say that I fear if I don't follow or I don't obey Allah, the punishment of a severe day. So Allah is telling to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, tell those non-believers about that. And as our Sheikh is saying, when Allah is telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam something, it is for us too, the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to follow that. That the thing that Allah is telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam, say that I am afraid, I fear the punishment of Allah in the day of judgment, and for sure the one that they gonna the punishment gonna be pushed away from him, definitely got a lot of mercy from Allah. It is a natural thing for us to fear things, but the fear is two things: the fear that the shaitan is putting in us, that you fear for your work, you fear for your money, you fear for your car, you fear for your kids, you fear for your family. But this kind of fear is from the shaitan, from Satan. But the fear that we should really have in our heart is the fear of the punishment of Allah, the fear of making Allah angry with us. We should fear Allah, we should fear His punishment, we should fear the hellfire. And as our Sheikh said, that there are some people who say that we do not worship Allah because we fear Him. We worship Allah because we love Him. And this is wrong. Because Allah is telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam that, O Muhammad, fear Allah, fear the day. So it is for us that we should follow that and we should fear Allah. And as our Sheikh said that and Ibn Taymiyyah said that when we worship Allah, we worship before because we love Him, we worship Him because we fear Him, we worship Him because we have the hope in His mercy. But not like what other people do, like in Christianity, for example, everything for them is love. And they don't think there is really a day of judgment. They think the day of judgment is something by the soul. But we do believe in the day of judgment. They think like everything is just in the love. That they love the Christ, Christ loves them, and they love Allah, and everything is just around this point. But as our Sheikh saying that this is not right, because we have to fear Allah, we have to have the hope in His mercy, and we have to love Allah. And this is exactly what Ibn Taymiyyah said, that when we worship Allah, we worship Him because we love Him, we fear Him, and we have the hope in His mercy.
أيها الإخوة الكرام, هذا التيار الذي يقيم علاقته مع الرب سبحانه وتعالى على الحب, علاقته على الحب وحده, هذا التيار لم يقف عند رابعة, لنفرض أن رابعة ليس, لكن بدأ فعلا في عهد رابعة, يعني في بداية العصر العباسي, لكنه استمر. وهناك أعلام في التاريخ الإسلامي تقوم بهذا, مثل ابن الفارض, أيضا السهروردي. في هناك يعني أشخاص في التاريخ الإسلامي وجدوا يؤمنون بهذا الأمر. لا شك هذا أنه كفر كما قلنا, يعني هذا الأمر أن تتجه أن تحب الله أمر صحيح, لكن أنت هذا أمر نحن نحبه, نحب الله, نحب أكثر من ذواتنا سبحانه وتعالى, لكن أيضا ليست علاقتنا به فقط علاقة حب, إنما أيضا نحب الله, إنما بالإضافة إلى حبنا لنعظم الله, نخاف الله, نرجو الله, مثل ما قلنا نثق في الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور أيضا بالإضافة إلى حبنا, وهذا هو يعني فرق أساسي بين الدين الإسلامي وبين الأديان الأخرى. أيضا انظروا إلى الآية التي تلي, من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد, من يصرف عنه يعني ذلك اليوم, عذاب ذلك اليوم, فقد رحمه. من يصرف عنه, انظروها, يعني الذي يبعد عنه, يعني شوف التعبير دقيق, يعني ما قال الله سبحانه وتعالى الذي ينجو أو الذي يدخل الجنة, لا, الذي يبعد عنه هذا العذاب فقد فاز. لذلك في الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بيقول, فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الذي يزحزح عن النار, مجرد أنك أنت تتبعد عن النار شوي قليلا, هذا فوز عظيم بالنسبة لك, كأن العذاب لازم, كأن النار لازمة ملاصقة, إذا تحتاج إلى عمل صالح. الجنة ليست إنما هي سلعة الله, وسلعة الله غالية, تحتاج إلى طاعات, تحتاج إلى مجاهدات, تحتاج إلى انتباه إلى الحلال والحرام, تحتاج إلى قيام ليل, إلى صلاة, حتى تفوز بالجنة وتبعد عن النار. هذا أمر ليس سهلا, يعني لا ليس سهلا, إنما هو أمر عظيم, يحتاج إلى مجاهدات, يحتاج إلى مثل ما قلنا مكابدة للشهوات, استقامة على الطاعات, ابتعاد عن المعاصي حتى تستطيع أن فإذا كأن هذه النار لازمة, من يصرف عنه كأن النار لازمة, والذي يبعد عنه هذا العذاب فقد رحمه, لأنه نحن ندخل برحمة الله وليس بعملنا, كما هو معروف في حديث صحيح عن الرسول عليه السلام, أنه جاء أحد العابدين
إلى يوم القيامة، وهو واثق من نفسه وواثق من عبادته ومن طاعته، ويظن أنه سيدخل الجنة بعمله. فالله سبحانه وتعالى تذكر الرواية أنه جاء بكل عمله، بكل عمله الصالح، وضعه في كفة، ووضع نعمة العين، نعمة البصر في كفه، فرجحت نعمة البصر التي أعطاه إياه الله لهذا المخلوق رجحت على كل عمل الصالح، يعني كل عمل الصالح لم يوازي هذه النعمة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك قال له يعني أنت هذا عملك الصالح لم يوازي نعمة العين، فقال له يا رب برحمتك أدخل الجنة، فأدخله الله سبحانه وتعالى ذلك برحمته. فإذا الذي يصرف عنه ذلك العذاب فقد رحمه الله سبحانه وتعالى، وذلك الفوز المبين. هذا هو الفوز المبين. ليس الفوز المبين أن تمتلك سيارة. البعض منا يمتلك أنه يظن إذا امتلك سيارة فقد فاز فوزا مبينا، نال شهادة فاز فوزا مبينا، امتلك بيتا فاز فوزا مبينا، زاد رصيده في البنك فاز. لا، الفوز المبين هو أن تنجو من هذا العذاب. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. الفوز هو الذي يبينه الله، الذي يحدده الله، ليس الذي تحدده أنا وأنت وحياتنا الاجتماعية. فإذا خلاصة الموضوع أنه رحمة الله هي التي تنجي هذا الإنسان من العذاب.
And as our Sheikh said again about the love that this way of thinking had a lot of followers in the Islam, and some of them like Ibn al-Farid or al-Sahrawardi, but this way of thinking of just we think of Allah as love alone, this is kufr, this is not right. We should love Allah, we should fear Allah, and we should have the hope of Allah in our heart. And the ayahs are going, and the one whom that punishment will be kept away from him, so Allah give him mercy. And as our Sheikh saying that the meaning in here, as from the other ayah that says, the one who is just pushed away from the hellfire and goes to paradise, he is a winner. And for sure, we know that the punishment is there, and the punishment is going with us everywhere. And the one who is really having the success is the one who is not going to fall into that punishment of Allah. So, and as our Sheikh said, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that paradise is the trade of Allah, and the trade of Allah is very expensive. And to do that, to win that trade, to win the Jannah, we have to do the good, we have to pray at night, you have to control yourself, you have to control your desires, and you have to know that if you don't do that, the punishment of Allah is there and the hellfire is there. And as our Sheikh says, that in the Day of Judgment, a man came in front of Allah, and he was sure of his good deeds. He had a lot of good deeds, and he was sure that with his good deeds, he might enter into paradise. So Allah ordered the angels to get just the mercy of Allah of his sight, the bounty of Allah of his sight. And it was put in one side of the scale, and all his good deeds were put in the other side of the scale. And of course, the bounty of Allah of sight, of seeing, came heavier than all his good deeds. And when Allah told him that your good deeds will not make you enter Jannah, he said, but with your mercy, I will enter Jannah, inshallah. And Allah made him enter Jannah because of his mercy, not because of his good deeds. And for sure, as Allah is saying, this is the true success. This is the obvious success. So success is not what you gain in this life, having a car or having a big house or having degrees or certificates or stuff like this or having a lot of money in the bank. But for sure, the true winning is that Allah will give us a mercy and save us from the hellfire.
أيها الإخوة الكرام اقرأ الآيتين اللي بعتناها
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
كمل الآية اللي بعدها.
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.
طيب ياتي أحسنت. أيها الإخوة يعني أريد أن تنتبهوا معي إلى أن هذه الآيات وهذه السورة كما قلت تبني التوحيد، تعلمنا كيف نوحد الله، ما الأمور التي يجب أن أوجه إليها توحيدي. هذا المعنى الرئيسي التي تعالجه كل هذه السورة، وهي نزلت في مكة جميعها كما قلنا، لأن التوحيد هو أهم شيء بناء الإسلام في المسلمين، وأصلا هو سبب تمكين المسلمين في الأرض ونصر المسلمين. ونحن عندما تركنا هذا التوحيد أصبحت أوضاعنا كما نرى. فإذا الآن ما الذي أضافته هاتين الآيتين السابقتين، الذي يعني علمتنا هاتين الآيتين السابقتين اللي قرأتهم أنا الآن، هو أنه نحن بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون ولي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أتجه إليه في طلب النصرة، هو الذي يجب يعني أن أتخذه ربا سبحانه وتعالى وحده. بالإضافة إلى هذا وجهتنا هاتان الآيتان إلى أنه يجب أن أخافه وحده أيضا الله سبحانه وتعالى، يعني يجب أن أوجه خوفي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الإضافي الجديد. يعني إذن هذه الآية تعلمنا كيف نوحد الله، كيف نقيم التوحيد في قلوبنا، لأنه هذا من الله. يعني القرآن جاء ليعلمنا ليربينا لكي يوجهنا. فإذا المعنى الذي أضافته هاتان الآيتان هو أننا يجب بالإضافة إلى اتخاذنا الله وليا ناصرا معينا سبحانه وتعالى، إلى اتخاذ الله سبحانه وتعالى ربا، يجب أن نخافه ونخاف ناره ونخاف عذابه. هذا هو المعنى الإضافي التي طرحته هاتان الآيتان. الآيتين اللي قرأهم الآن أخونا تتحدثان عن معنى آخر، توجهان العبد إلى أنك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يعني الإنسان في حياته إما في ضر أو في خير في نعمة، إحدى هاتين الحالتين، لا حالة وسط بينهما. أما أنت في ضر يعني في مرض في فقر في غم في كرب معين في مشكلة معينة، هذه حالة. وإما أنت في حالة أخرى، أنت في خير مثل ما قلنا، في صحة طيبة، ولدك عندك، مالك عندك، ليست لك مشاكل، ليست هناك كروب أو شيء يغمك ويغم بالك، أنت في إحدى هذه الحالتين. فكلتا الحالتان لمن تتجه؟ من الذي يمكن أن يحول حالة الضر وحالة الشر وحالة المرض إلى غيرها إلى عكسها؟ يعني بعد أن تكون مريضا تصبح معافا، بعد أن تكون فقيرا تصبح غنيا، بعد أن تكون مكروبا تصبح عليك فرجة أو تنفرج أمورا، من الذي هو الله؟ أيضا أنت في خير، من الذي يديم عليك نعمة الخير، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة العافية، نعمة الولد، نعمة الأمن؟ الله. فإذا هذه الحقيقة ليس شيء غير الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إذا أصابك ضر أو أصابتك مثل ما قلنا غم أو أصابك مرض أو فقر، لا يمكن أن يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا عليك أن تتجه إلى الله، تسأل الله، تدعو الله، تخبت إلى الله، تنيب إلى الله، تتخذ أسباب الدعاء، لأنه هذا رب عظيم مثل ما قلنا، يعني يستجيب دعاك، لكن بشرط أنت تأخذ بأسباب الدعاء. أبرز سبب من أسباب يعني من الأشياء التي تؤدي إلى استجابة الدعاء هو أنه أن يدخل جوفك حلال. إذا دخل حرام اعتبر رأسا ما في إيجابي، لأنه الأحاديث جملة الأحاديث والآيات تبين أنه الإنسان حتى يكون مستجاب. سعد بن أبي وقاص مرة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله كيف أكون مستجاب الدعاء، يعني أريد أن أكون مستجاب الدعاء، قال له أطب مطعمك تستجب دعوتك.
يعني اجعل طعامك طيبا حلالا يأتي من حلال فتكون دعوتك مستجابة بالتالي. فإذا الأمر الذي توجهنا إلى هذا أنه إذا أصابك ضر فعليك أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت إن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، إن أصابك خير فهذا من الله أيضا، ليس بشطارتك، إنما من الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ أن الله هو قدير على أن يأتي بهذا الخير. الآية التي تأتي بعدها: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إذن الله أيضا هو قاهر، قاهر عباده بالموت، قاهر عباده مثل ما قلنا بأن سيرهم حسب نواميس معينة. يعني الآن أنا وأنت العباد كلهم مقهورين لله، يعني أنا وأنت مثل ما قلنا يعني كل إنسان مقهور بجملة أشياء، بكونه مثل ما قلنا ابن فلان من البلد الفلاني، جاء في الزمان الفلاني، كل هذه بيد الله سبحانه وتعالى، لا دخل لنا فيها. فإذا هو القاهر، وهو قاهر العباد سبحانه وتعالى بجبروته بقوته بملكوته سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. وأيضا يعني الفوقية هنا فوقية قهر، وفوقية أيضا الله لأنه في السماء، يعني هنا الفوقية فوقية قهر وهو القاهر فوق عباده، يعني أنه الله قاهر، يعني قاهر فوق عباده، وبنفس الوقت هو فوق عباده في السماء كما ورد في آياته، وهو الحكيم الخبير. إذن هذه الأمور مثل كما قلنا، إذا عرفت أن الله هو الذي بيده الخير وبيده دفع الضر، إذن عندما يتجه الإنسان إلى شيء غير الله، ماذا يعني؟ يتجه إلى شرك، إلى شجرة، إلى قبر، إلى وثن، إلى وهم، إلى بقرة، إلى شمس، إلى مسيح، إلى عزير، هذا بيكون، هذا الأمر يكون في منتهى مثل ما قلنا الخطأ والخبل وعدم التوجه الصحيح. هذا هو. إذن هنا هذه الآية توجه ابن تبني التوحيد فينا كيف بأنه أنت إذا أردت أن تسأل فاسأل الله، فالله يمكن أن يرفع الضر عنك ويمكن أن يعطيك الخير، ولأن الله هو قاهر وهو فوق عباده وهو حكيم خبير، يعطي ويلبي سؤالك وطلبك، لكن بشرط أن تأخذ بالأسباب الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى والتي بينها لنا لحصول الطلب، لحصول الجواب ولحصول الاستجابة.
The Sheikh is reminding us again about the main theme of those ayahs. The whole surah is reminding us of the oneness of Allah, that we should not take any partners with Allah. And the ayahs are teaching us that Allah is the one who is worthy of worship. Allah is the one who is worthy that we turn our faces to. And the second thing that we learn now, that that we have to fear Allah, and we have to fear His punishment, and we have to fear His hellfire. The next ayah is telling us that the human being is either in one of two situations. Either he is in a good condition, or he is in a bad condition, in a calamity. There is no other thing in between. Either you are in good health or you are in bad health. Either you are wealthy or you are poor. Either you are this or that. So it's only these two conditions that we know about, which are either good or bad. But who is the one that you can turn to keep the good or to remove the bad from you? In both cases, we should turn back to Allah, because He is the one who has the power to change any condition. Allah is the one who is going to give you more if you thank Him, and if you ask Him to remove the calamity, He is the only one who can do that. And as our Sheikh says, that we have to take with the right reasons when we ask Allah. And as Sa'd ibn Abi Waqqas asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when I ask Allah, I'm sure that Allah is going to answer me. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told him that you have to eat halal so Allah will answer you. So we cannot be doing the wrong things and asking Allah to remove the calamity on us. That will not happen. We have to purify ourselves. We have to make sure that all our deeds and actions are to Allah Azza wa Jal, and we are not taking any partners of, with Him, because no other partner can remove the calamity from us. And the ayah saying after that, the one coming after it, that Allah is the conqueror over His servant. And how is that? Because Allah is the one who created everything, and Allah is the one who is holding in His hand everything that affects us. And He is conquering us by death. He is conquering us by being above us in the heaven. So meaning, the two meanings are in here. Al-Qahir, the conqueror, because He is above us in the heavens, and at the same time, because He is the one who is holding everything in His hands. So it is definitely very stupid that if you are in a situation, you ask anything except Allah Azza wa Jal.
طيب نشرح هاي الآية آخر آية نقف ها إيش رأيكم ولا بتحبوا نشرح أكثر يكفي الآية اللي بعدها
نصلي
نعم نشرح الآية اللي بعدها ونقف وإذا في أي سؤال ريث ما يصير الأذان يكون جيد ها نعم طيب اقرأ الآية اللي بعدها
بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيدا بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون
حقيقة إن هذه الآية نهاية لمعنى هذه الآيات الآن الآيات التي تلي تبدأ معنى جديدا هذه الآيات من أول السورة إلى حد الآن كان حديثها عن التوحيد وكانت
قرى تجري من تحتهم فأهلكناهم
بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين إذن السورة من أولها إلى هذه الآية كما قلنا تدور السورة كلها تدور حول التوحيد لكن الآيات التي سبقت عالجت التوحيد من خلال محورين أو الحقيقة من خلال ثلاث محاور إما محور الكون أو محور الأمم السابقة أو محور النفس وبنفس الوقت وجهتنا إلى عناصر رئيسية من التوحيد إلى عناصر رئيسية في التوحيد هي أن الله يجب أن يكون هو وليك هو الذي تتجه إليه بالطاعة هو الذي تتجه إليه بالدينونة هو الذي تتجه إليه بالخوف وحده سبحانه وتعالى وجهتنا إلى عناصر رئيسية في بناء التوحيد هذا هو تقريبا ملخص ما ورد في الآية السابقة الآن ذروة المفاصلة بعد ما بينت الآيات العرض السابق في قضية يعني كيف تبني التوحيد وكيف ما أمور التوحيد الذي يجب أن تبني عليها توحيدك الآية الأخيرة جاءت في موقف المفاصلة إنه هذه المفاصلة بالنهاية وجهك أنت كمسلم تبني توحيدك الله وليك الله ناصرك الله الذي تخافه الله الذي تتجه إليه بالطاعة بالحب بالولاء سبحانه وتعالى هذا هو الرب الذي تتجه إليه بنفس الوقت أولئك المشركين يتجهون إما إلى أشياء غير الله أو إلى أشياء مع الله الحقيقة هذا الوضع أنت على صواب أنت على حق أنت يجب أن تكون الأعلى أنت كمؤمن بهذا لأن هذا الحق من الله أنت يجب أن تكون الأعلى هذا الموقف يجب يعني أن يجعلك هذا انتهى بمفاصلة بين محمد عليه الصلاة بين محمد وبين الكافرين وبين أتباع محمد إلى قيام الساعة يعني نحن عندما نكون موحدين إحنا لسنا مستحين لسنا خائفين نحن على حق لأن هذا الحق من الله نحن الذي هذا المعنى اللي تجد كثير من المسلمين غير موجود في قلوبهم تراه موحد وهو مضطرب تراه موحد خجلان تراه موحد وهو نص على نص لا أنت صاحب الحق الحقيقة هذه الآية في الأخير بتعطي الموقف المفاصل النهائي تحدي أنه أنت الأعلى أنت صاحب الحق لكن بشرط أن تملأ قلبك بالصورة السابقة يعني أن يكون خوفك إلى الله ولاءك إلى الله رجاءك في الله لأن الله فعلا هو مالك كل هذا الكون هو اللي بيده الضر هو بيده النفع بيده مثل ما قلنا له ما سكن في الليل والنهار له ما في السماوات والأرض خلق السماوات والأرض
أهلك الشعوب السابقة. فبالتالي أنت يجب أن يكون قلبك مع الله بهذه الصورة، فبالتالي يجب أن تكون أنت في موقف الاعتزاز، في موقف الافتخار، في موقف الاستعلاء. شايف كيف؟ كما قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ربنا قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إذا أنت عالي، أنت الأعلى، لأنك معك الحق وبالحق أنت. فتأتي الآية الأخيرة لتحقيق هذا المعنى، ربنا بيقول للمشركين قل لهم يا مشركين أي شيء أكبر شهادة، ما يعني ما هو أكبر شيء ترونه يمكن أن يشهد لي أو لكم، ما هو أكبر شيء في رأيكم في زعمكم في، لأن هم المشركين في وقت البقاء قالوا له محمد أنت تقول أنك رسول وهذا القرآن عند الله، إيش بيشهد لنا أنك أنت فعلا رسول وهذا القرآن عند الله؟ القرآن برد عليه سألهم أي شيء أكبر شهادة، ما هو أكبر شيء أو أعظم شيء يمكن أن يشهد شهادة لي أو لكم؟ فالقرآن بيقول قل الله شهيد بيننا، الله أنا يعني أقول إن الله هو يشهد يفصل الأمر بيني وبينكم، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا القرآن حقيقة جاء للإنذار، صحيح إحنا نبشر بالجنة لكن أيضا للإنذار، كل من لا يتبع أمر القرآن وحي القرآن نهج القرآن إلى جهنم وبئس المصير، هذه يجب حقيقة نقولها، ما نخاف لأن هذا الإنذار، هذا القرآن أيضا للإنذار، صح نبشر بأن هناك رحمة هناك جنة هناك شفاعة، لكن أيضا الذي لا يتبع وحي القرآن لا يتبع أمر القرآن لا يتبع التوحيد لا يتبع محمد عليه السلام إلى جهنم وبئس المصير. إذا ربنا بيقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، إذا بقيتم مشركين تعظمون الأوطان تعظمون الأموال تعظمون الأشخاص تشركون مع الله آلهة أخرى تكونون إلى جهنم وبئس المصير. إذا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، هذا القرآن للإنذار أولا ثم للتبشير ثانيا، الإنذار مقدم على التبشير، لأنذركم به ومن بلغ، أنذركم به ومن بلغ، كل إنسان يبلغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له يقول من بلغه، معناه من بلغته آية من القرآن فقد يعني بلغ أقيمت عليه الحجة، الذي بلغته آية من القرآن فقد أقيمت عليه الحجة. نعم، ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله، هل تشهدون أن مع الله آلهة؟ لأن هذا الفيصل بينه وبين الآخرين، نحن موحدون هم مشركون، نحن مثل ما قلنا أجسامنا وعقولنا وقلوبنا وكل حياتنا تدور حول نهج الله حول أمر الله تتجه إلى الله، هذا الفرق بيننا وبين المشركين. المشركين مثل ما قلنا ساء لله وساء للفلس، ساء لله وساء للبطن، ساء لله وساء مثل ما قلنا للرقص، ساء لا إحنا هذا ما عندنا، إحنا كل أمورنا لله وحسب نهج الله سبحانه وتعالى حقيقة. نعم، فلذلك هذا الفرق بيننا وبين، فإنكم لتشهدون أن مع الله إله، يا مشركين يا تشهدون مع الله إله أخرى؟ ربنا بيقول قل لا أشهد، أنا ما أشهد، قل لا أشهد، قل إنما قرر الحقيقة إنما هو إله واحد وإنني بريء من المشركين. إذن قل إنما هو يا محمد أذن وأعلن وبين هذه الحقيقة، قل إنما هو إله واحد، هناك رب واحد، هناك معبود واحد، هناك مثل ما قلنا جبار واحد، هناك وهاب واحد، هو الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. يعني قل هذا، قل إنما هو وإنني، وبنفس الوقت تبرأ مما يشكر. لذلك هذا الأمر أيضا يجب أن نقوم به، نحن يجب أن نعلن أن هناك ربا واحدا، هذا الرب هو القيوم، هو الملك، هو المعطي، هو الوهاب، نتوجه إليه وحده سبحانه وتعالى، نأخذ من شرعه، نأخذ من سنة نبيه، نمشي على ما أحل، نتبع ما أحل ونبتعد عما حرم. هذا هو ديننا، وهذا الذي نوحد به الله سبحانه وتعالى، والآخرون يأخذون من مصدر أو من عشرات المصادر، قد يأخذون شيء من الله لكن عشرات الأمور أخرى من عند غير الله، وهذا هو الفيصل والفارق بين الموحد وبين، وبنفس الوقت نحن يجب أن نتبرأ من شركهم. يعني هذه نقطة أيضا تعتبر من التوحيد، لا يكفي أن توحد وأن تتبرأ من الشرك والمشركين، وهذا ما قام به إبراهيم عليه السلام وهو سيد الموحدين. إبراهيم عليه السلام أبو الموحدين، أبو الحنفية السمحة عليه الصلاة والسلام، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إذن هذه تأتي الآية مثل ما قلنا نهاية لكل المعاني السابقة في قضية المفاصلة، وهذا ما يجب أن نكون عليه نحن أيضا، نحن مثل ما قلنا الذي يحقق كل المعاني السابقة من أن يكون الله هو وليه سبحانه وتعالى، الله يعتقد أنه هو المالك، يتجه إليه في خوفه، يتجه إليه في طلب الخير، في دفع الضر، بنفس الوقت يتجه إليه مثل ما قلنا في حبه في رجائه، في ثقته سبحانه وتعالى في توكله عليه سبحانه الذي، فبالتالي ممكن أن يكون ساعتها فعلا الموقف بينه وبين الآخرين في تفاصل يعني في تفاصل كامل وفي تمايز كامل. فهذا هذا المعنى اللي تحقق في السابق، لكن لننظر إلى أنفسنا نحن، هل فعلا حققنا؟ هل في قلوبنا هذا؟ أنا برأيي الأمر اللي إحنا مثل ما قلنا نلتقي إن شاء الله في بيت الله وفي طاعة لله وفي وقت كريم إن شاء الله اللي هو نتذاكر، لكن المقصود إنه نحاول أيضا إنه إحنا هذه القلوب نزين، هذا نزين أنفسنا بهذا الكلام، ونضع هذا الكلام موضع النظر في عقولنا وفي قلوبنا. هل نحن محققين هذا الكلام فعلا؟ هل نحن فعلا الآن توجهنا بشكل كامل إلى الله؟ إذا لم يكن كذلك يجب أن أسعى أنا، لأنه هذا هو المقصود من لقائنا ومن تعلمنا، نحن نلتقينا حتى نتعلم وحتى نطبق. إذا المفروض منا هذا هو التوحيد. التوحيد ليس كلمات، التوحيد هو هذا القلب، بمعنى أن يعظم الله، أن يخاف الله، أن يرجو الله، أن يوالي الله سبحانه وتعالى، بنفس الوقت أن يتجه إليه في طلب كشف الضر، في طلب الخير. يعني نرى إحنا قلوبنا، نرى حياتنا، هل فعلا رصيد القلب أنا من هذه الأمور، هل هو رصيد عظيم أم نص على نص أم ربع؟ إذا ربع لازم أزيد، إذا ثلث لازم أزيد، لازم يكون الأصل في حياتي هذا. وهذا هو يعني أغلب ما نقع فيه، يعني هذا هو مشكلة المسلمين الآن ومشكلتنا جميعا. فإذا أيها الإخوة الكرام، أريد منكم أن كل واحد يوازن ما في قلبه، هل فعلا أنا خوفي بشكل كامل من الله، أم عندما يعني في قسم كبير من خوفي يتجه إلى غير الله؟ هذا بيكون شرك. مثلا حبي، رجائي، تعظيمي، خضوعي لشهواتي، لشهوة المال، لشهوة الولد، يعني هذه الأمور يجب أن يكون طلبي. فإذا يعني يجب أن نقيس قلوبنا باستمرار، لأنه هذا هو القلب، هو حقيقة اللي فيه جوهر التوحيد، واللي فيه أصل التوحيد في أصل التوحيد. والحمد لله رب العالمين.
Our Sheikh is saying that in this last ayah the whole story is coming right in front of us. This ayah is a conclusion for the ayahs before, and as our Sheikh said, the whole surah, the theme in it is the oneness of Allah, but in this one in particular it is like the summit for the ayahs that had there before. There are three things we learned in this ayahs from before we get to this ayah, that Allah is telling us on three different levels how He is Allah and how He is the only God. The first one is the whole universe, that Allah is the one who created the heavens and earth, and Allah is the one that has the night and day. And the second line is what Allah did to the nations before us who denied Him. And the third thing is the effect on our souls, because Allah is the one who is giving us the good and the bad. Those are the three things, the three main lines that Allah is telling us through them how He is the only one that worthy of worship. And there are, of course, for us, we learned from this ayah the basic things of how we can worship Allah, through making Him our wali, through making Him our friend, our the one who we depend upon Him in everything. We obey Him, we fear Him, and we pray for Him. To Him. Pray to Him.
MashaAllah.
Excuse my English. And in this ayah, Allah is coming to this point of having the fight right there. The debate is right there. Allah is saying in this ayah, telling us that, like putting the line between kufr and iman, between the oneness of Allah and between what the mushriks take. We see that for sure the Muslim just have this oneness of Allah in his heart, but we know that the mushriks, the disbelievers, have one of two things. Either they do not believe in Allah, or they associate partners with Allah. So Allah is telling the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, tell those non-believers. And the talk is for the one who is following you too, the one who are coming after you, whether believers or non-believers. The talk is till the day of judgment, inshallah. Say, who is the biggest witness that we can take between you and me in the matter that we have been talking about? And the answer, of course, is the biggest witness that we can take is Allah Azza wa Jal himself. So, Allah is saying to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, I am the witness on that. And this is the biggest witness that Allah is doing. And Allah is telling the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that he gave him the Quran to be a warning for us, to be a warning for the whole humanity. And as our Sheikh said, that the Quran came as a warning before it came as a good title. Before giving the good title, the Quran gave the warning from the ones who are not following Allah, the ones who are disobeying Allah. And for sure we know the one who is not following Allah will be to the hellfire, wal'ayyadu billah. Yes, for sure there is a mercy of Allah, and yes, for sure there is a paradise, but again, we know for sure that there is punishment and there is hellfire. So we have to follow that and we have to apply that in our life. And as the ayah is saying, that if you witness that there are any partners with Allah, I do not witness that, and I declaring myself innocent from what you have witnessed, and there is only one God, which is Allah. And now we have to come to the point that what did we learn? We come in here, we listen, and what do we learn from that? Is it just a talk that we say, or we start applying this in ourselves? We cannot be the one who is higher, the one who is victorious, except by following what Allah is revealing to us and what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is teaching us. We have to know that if our iman is not on the level that we have been learning, then we have to check our iman. If our iman is half and half, or one third, or one quarter, then we have to make sure we elevate our iman to the level that what we learn is applied in our life. It is not just a talk that we say, because this is the difference between us and the non-believer. If we start thinking of all the ayahs before, and Allah is the one who has the heavens and earth, Allah is the one who has the night and day, and Allah is the one who has the power upon us in everything, then we make sure that we do not take any partners with him, and we have to keep our life according to his order.
في أي سؤال؟ هذا عنده أي سؤال بحب يسأل؟
بالنسبة للرابعة العدوية بتحكي أكثر شوي، ما فهمتش بالنسبة رابعة شو بتكون رابعة يعني لما بتحكي عن الرسول؟
لا ما بتحكي عن الرسول، رابعة العدوية هي
بتحكي إذا أنا ما بخاف إنك يا رابعة عشان عندك نار، بس أنا بحبك وبعدك
إيه؟
زي تكون هيك يعني
إيه يعني هو لنفرض إنه هي أول الرابعة العدوية وجدت تقريبا في القرن الثاني للهجرة، نعم القرن الثاني للهجرة تقريبا، نعم هي هذا القول منسوب لها، قد لا يكون صحيح لها، لكن بغض النظر من الذي قال هذا الكلام،
سواء كانت يعني تقية
ولا كانت تقية، كانت عابدي يعني كانت متصوفة، هي بداية بيسموها يعني كانت تعبد الله حبا لله سبحانه وتعالى. لكن هذا احنا نناقش القول الان، اتركنا من رابعه، لان الحقيقه ليست هناك روايات دقيقه وصحيحه عن حياه رابعه بالضبط، لكن هذا القول لنفرض انه قاله فلان من الناس او علام من الناس بغض النظر عن رابعه، نفرض انه رابعه او غيرها، هذا القول غير صحيح. يعني هي خلينا نشوف ايش القول. القول يقول يا الهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، فتلك عبادة التجار، إنما عبدتك لأنك أهل لذاك أهل لذلك.
هل إذن هي تقول أنه أنا ما عبدتك خوف من النار ولا طمعا في الجنة الذي قال هذا القول، إنما عبدتك لأنك تستأهل ذلك، لأنك رب عظيم وهاب معطي، إذن تحب، يعني يحب فعلا الله جدير بالحب. لكن هذا القول مثل ما قلنا قول غلط. أنا كمسلم هذا فعلا عند النصارى موجود الآن، هم يعبدون الله بالحب بس، إنه بيحبوا الله والله بيحبهم وكذا، يعني في كثير من الديانات. لكن هذا برأينا إحنا لا، إحنا القرآن مثل ما هو واضح هو يعلمنا كيف نعبد الله، كيف يعني ما الذي نتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. فالله مثل ما قلنا إذا بقول لمحمد قل إني أخاف، قل يا محمد أذن وأعلن وخبر إني أخاف عذاب، أخاف عذاب هذا اليوم. فكيف أنا وإنتي من باب أولى، وإنتي نخاف أكثر من محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أنا وإنتي أكثر ذنوبا وأكثر تقصيرا. مع ذلك مع أنه غفر، مع ذلك بقول ربنا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم صحيح. في أي سؤال آخر؟
About some verses of the Holy Quran which I read, but I don't understand. So I want to, if you can explain this meaning for me. In chapter 17, verse 4, Bani Israel, Allah says in the Holy Quran,
الأخ بيسأل بيقول إنه في بعض الآيات في التفسير يعني لم يفهم معناها
هنا ولا
لا، في عموما يعني في آيات عامة،
فبيسأل
في سورة بني إسرائيل.
The Holy Quran Allah is saying that the children
الإسراء of Israel, بني إسرائيل الإسراء الإسراء نفسه الإسراء نعم.
The Quran is saying that the children of Israel will create havoc, mean destruction, in the earth two times, and that they can display great heartiness, they can be tyrants. If you can explain, if you, I can read it from the English book. If you can explain these two times that Allah is saying the children of Israel will display great havoc, great havoc means destruction, and these Bani Israel people can be tyrants. So if you can explain which is the two times
الله
استعاذنا من مرتين لبني إسرائيل. نعم هو الأول سبحان الذي أسرى بعبد الله وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدون في الأرض مرتين. نعم طيب طيب الآن نعم هذا جميل، سؤال جميل الحقيقة. نعم طيب هاي نقطة غيره في سؤال آخر. طيب
ستة سبعة.
طيب جيد، بس الآن تريد أن نصلي أولا نصلي.
Sheikh will answer the first question, inshallah, and then we make the prayer, and then we can...
Because I have many more questions. All is concerning the Quran, different verses.
طيب أنا إن شاء الله أجيبك، يعني I shall answer you about your questions, but I can one question now, and after pray, we shall stay and we talk to us. نعم. طيب الحقيقة بالنسبة للسؤال الأول هذا هو واضح أن الله سبحانه وتعالى قال وقضينا إلى بني إسرائيل في لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم. المهم الآية إنه باختصار إنه فعلا وهذا من عظمة القرآن يعني ومن فعلا يعني من صحة كونه من الله سبحانه وتعالى أنه أنبأنا أن بني إسرائيل سيعلون في الأرض مرتين المفسرون معظم المفسرين الذين فسروا الآيات هذه قالوا إنه هاتين المرتين مرة في زمن بختنصر ومرة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا شخصيا ويعني أميل إلى أنه لا، المرة بني إسرائيل فعلا سيأتي وقت من الأوقات فعلا يكون لهم علو عظيم بحيث أنهم يأمرون فيطاعون بنفس الوقت، يعني يكون لهم السيادة في الأرض وفي كل الأرض. ويؤكد ذلك ولا تعلون لو ترجموا له.
The Sheikh is saying yes, the ayahs are saying that Allah said that the sons of Israel will have the upper hand twice in the earth, and this is from the truth in the Quran. And as our Sheikh saying that some of the Mufassirin before, some of the ones that made tafsir of the Quran, said that those two times had happened already. But our Sheikh saying no, he doesn't believe that they happened already, that there might be another time that's coming, that when the Jews will say and people will listen to them and they're going to have an upper hand.
They already got one, and the Sheikh is going to.
Our Sheikh is explaining first what is the first one.
I understand that. Number two, I got chapter 28, verse 42. I can find it in the
Quran. Can we keep that after the prayer, inshallah?
Alright, yeah.
خلاص الآن السؤال طبعا. المرة الأولى التي اعتلى فيها بني إسرائيل هي المرة هاي التي نحن الآن فيها. لأنه الله سبحانه وتعالى قال ولا تعلون في الأرض علوا كبيرا, الأرض كلها. وفعلا أن تجد مصداق هذا الموضوع, يعني ما أنا أميل إلى أنه ليش التفسيرات السابقة أخطأت, يمكن أن نفصل هذا التفسيرات السابقة, لأنه فعلا كان علوهم بسيط, يعني زمن بختنصر بالعكس يعني كان علوهم بسيط, يعني ما كان, وأيضا في الجزيرة العربية. لكن المرة الآن بتحس أنه اليهود فعلا لديهم حكم على كل الأرض تقريبا, وكل ما يأمرون به وينهون عنه يستجاب لهم, وإلهم دور يعني قوي في الأرض الآن. فما يدل أنه هذه المرة الأولى, وأنا أميل إلى أنه المرة القادمة الثانية ما جاءت ستكون بعد حين. يعني الآن كما تقول الآية أنه سيدخل إلى المسجد الأقصى مرة ثانية عباد لله خالصون, وسيدمرون ما بنى بنو إسرائيل. وبعد ذلك يعني مثل ما قال, فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا, ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا, إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها, فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذن في مرتين, المرة الأولى رح يعلو ورح عباد الله المسلمين رح يدخلون ويدمروا ما بنوا ويعني اعتلوا به, والمرة الثانية أيضا, لكن المرة الأولى اللي إحنا عايشينها الآن, والمرة القادمة ستكون بعد ذلك. نعم
doing it over the whole earth like what we are living now. That for sure he feels that this will be the first time that's coming when they are really controlling everything and Allah is going to send the servant that's going to destroy everything, and then there will be a second time. So the first time is not yet, but it's coming.
It's coming.
No, it's not gone. Still coming, because no, the first time, as our Sheikh is saying, it was localized. Oh. They were and just that location that they were at had the upper hand. But as the ayah saying that they're going to have the control all over the earth. So this is why our Sheikh is saying that the first time is coming, like what we see now, they are all over the earth and they're taking the upper hand.
بعدين أصلاً كان علوهم في الجزيرة العربية محدود في الجزيرة العربية في المدينة فقط. ما كان لهم علوم, لكن الأرض بتحس بالأرض كلها في أمريكا.
the first time coming, because the first time was localized where they were, but it wasn't on the whole earth.
الآن ماسكين الأرض كلها. إحنا ماسكين.
عرفنا من الآية ولا
تعلمنا. ربنا قال وقضينا إلى بني إسرائيل لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرة. شوف تعلن يعني هو اللغة من ناحية اللغة بقولوا إيش؟ تعلن أولا في قسم وفي نون التوكيد الثقيلي. وعلوا إجا مفعول مطلق يعني هذا نوع من التأكيد أن العلو راح يكون متميز وكبيرا صفة للمفعول المطلق يعني من ناحية البلاغية يعني التفسير تبع الآية أنه في تأكيدات أنه سيكون علو متميز شايف فلذلك الحقيقة أنت لو نظرت أنه هذه الصفات وفي الأرض في الأرض كلها هذه الصفات ما تجدها تحققت إلا في وقتنا الحاضر يعني لو نظرت إلى صفات العلو السابقة ما تجد مثلا يقول أنه سليمان زمن سليمان عليه السلام فعلا كان له ملك واسع تعرف ملك واسع سليمان عليه السلام وداود لكن هذا الملك كان ليس بالإفساد إنما بالطاعة يعني ما ربنا قال لا تفسدن في الأرض مرتين يعني بمعنى الإفساد يعني هلأ الربا من الذي يقوم وراء الربا في الأرض اليهود من الذي يقوم وراء أجهزة الإعلام الداعرة اليهود الصور السينما كلها كل فساد يعني كل فساد في الأرض اليهود وراءه لذلك ربنا قال لا تفسدن في الأرض مرتين صحيح بني إسرائيل علوا في السابق لكن علوا في الخير في زمن سليمان عليه السلام
طبعا زمن الرسول يعني كانوا
فجار بس أنت الآن لو نظرت الآن وين كان مكانهم
في الجزيرة
بس حتى في المدينة مش كل الجزيرة بينما كان في دولتين الروم والفرس كل دول لو سيطروا على دولة الروم والفرس حتى بنقول علو أما عايشين بهالمدينة شوي يعني وبعدين إجا الرسول صلى الله عليه وسلم خضعهم سكتوا بينما الآن علو الآن تجد روسيا تحتفل فيهم أمريكا تحتفل فيهم الإنجلترا تحتفل فيهم الصين يعني كل العالم أي شيء بصير لليهود تقي لك الناس كلهم بدهم يرضوهم هذا العلو الكبير اللي تقصده الآية
Our Sheikh is saying that in the tafsir, one of the brothers said, what about the time of David and Sulaiman alayhim salam? They had a great ruling. But as our Sheikh is saying, in this ruling, they were enjoining the good and forbidding the bad. So that part of the ayah that they're going to be destructive and they're going to raise havoc is not there because they were following Allah. So that time we cannot consider it one of those times. But now we can see that wherever they go, they are starting to show.
Just in the present time,
no.
With Palestine now, with Israel, they're causing destruction now.
بقيت الآية هي اللي توضح إيش المرة الثانية تختلف عن المرة الأولى بعض الصفات في لا سأوضحها إن شاء الله بعد الصلاة
إنه بعد الصلاة إن شاء الله the difference about the difference between the first and second
part.